بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر، ومن ركع ركعتين عند القبل. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمرهم عليهم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فنصروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يسرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فتفش وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رأس بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن زكنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم إن في هؤلاء إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن جسنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فاستاء خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحج بها، فأعارته فأخذت ابنا لي وأنا غافلة حين أتى. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قش عنب في يدي، وإنه لموسق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: صروني 4 ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا. ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من التبر، فحمده من رسولهم ولم يقدروا على أن يقطأ من لحمه شيئا.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر وصلاة ركعتين عند القتل. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العشرة من الأنصار الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام عينا أن يستطلعوا أخبار الكفار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عن الجميع. فلما بلغوا مكان علم بهم خذيل، فنفروا لهم 200 كل منهم رام، ثم ذهبوا في أثرهم وجدوا نوى تمر، وقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوهم حتى أدركوه. ثم إنهم صاروا في فجفج وهو مكان فيه حصى وهو مرتفع عالي، فأحاطوا بهم وطلبوا منهم أن ينزلوا يعني من المكان الذي هم فيه ويرفعوا أيديهم ويستسلموا. فعاصم رضي الله عنه أبى أن يستسلم وقال لا، وأعطوا العهود والمواثيق، فقال إنه لا ينزل على ذمة المشرك. فرموهم بالنبل حتى قتلوا 7 منهم عاصم، ونزل ثلاثة منهم الباقون بعد قتل 7، وهم خبيب الأنصاري وابن جثنة ورجل آخر. فلما تمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها وقيدوهم بها، وقال الثالث الذي لم يسمى: هذا أول الغدر، أنني لم أبقى معكم. فجعلوا يجرونه ويؤذونه ثم قتلوه، وبقي الاثنان. فذهبوا بهما إلى مكة وباعوهما. وكان خبيب رضي الله عنه اشتراه جماعة من بني عامر، وكان قتل رجلا منهم، فأسروه وربطوه بالحديد والقيود، واستعار موسى ليستحد به. وكان لامرأة منهم طفل فأجلسه في حجره ومعه الموسى، فلما رأته أمه زعجت وحزنت حزنا شديدا وذعرت وخشيت أنه يقتل ابنها بالموسى، وقال لها: لا تخافي، إنه لن يفعل ذلك. وكانت تثني عليه وتقول إنه خير أسير، وقالت إنها كانت ترى معه قطفا من العنب يأكل منه، وما في مكة شيء من العنب، وإنه رزق رزقه الله إياه. ثم إنهم خرجوا به من الحرم ليقتلوه، قال: ذروني أصلي ركعتين، فصلاهما. ثم قال: لولا أن تظن أنني جزع لطولتها يعني طول الركعتين وأطال حتى تبقى وحتى يبقى مدة من الزمان لم يحصل له القتل. ثم قال: اللهم احصهم عددا وانشد، ويسكوا بالي حين اقتلوا مسلما على اي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك لي اوصاني شر من مجزعي. فقتلوه رضي الله تعالى عنه. وكان عاصم ابن ثابت لما رأى أنهم قاتلوهم
قال اللهم أخبر عنا نبيك. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن قريشا مما بلغهم أن عاصم قتل وكان قد قتل رجلا من عظمائهم وأرادوا أن يتحققوا من قتله فأرسلوا رسولا ليأتيهم بقطعة منه حتى يتعرفوا عليه حتى يطمئنوا إلى أنه قتل. فأرسل الله عليهم مثل الجبر يعني طيور يعني حيوانات, أرسل الله تعالى عليه حيوانات فأحاطت به فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. فأكرم الله هذا الرجل فمنع الكفار رسول الكفار من أن يصل إليه وأن يأخذ منه شيئا ليذهب به إلى الكفار. هل الشاهد من الترجمة هو قوله هل يستأثر, هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر وصلت ركعتين قبل القتل؟ فإن الحديث دل على هذه الأمور الثلاث, لأن هل يستأثر الرجل فيه أن خبيبا ومجثمة استأثرا, ومن لم يستأثر الذي هو عاصم ومن معه الثمانية الذين قتلوا السبعة أولا ثم الثالث الذي لما رأهم بدأوا بالغدر فر على أن لا يستمر معهم وقال لي بأصحابي أسوة يعني الذين قتلوا فقتلوه فلحق بهم فصاروا ثمانية. إذا ثمانية لم يستأثروا واثنان استأثرا, وكذلك كون قبيل رضي الله عنه طلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه وكانوا خرجوا به من الحرم إلى الحلم فصلى الركعتين. وقد جاء الحديث عن من قبلنا في قصة جريج الراهب الذي اتهمته أو ادعت عليه امرأة بغي أنه هو والد الولد الذي ولدته من الزنا, وكان الذي أتاها راعي غنم وليس جريجا. فلما جاءوا اتهمته وقالوا أنه هو الذي فعل ذلك بها جاءوا هدوا مصنعته وآذوه وضربوه فطلب منهم أن يصلي ركعتين فتوضأ وصلى ركعتين. ثم بعد ذلك جاء وطعن المولود وقال من أبوك يا غلام؟ فقال أبو فلان الراعي. كان أحد الثلاثة الذين تكلموا بالنهر, الثلاثة الذين تكلموا بالنهر. إذا صلاة الركعتين موجودة في الأمم السابقة وقد حكى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو فيه ذكر الثلاثة الذين تكلموا بالنهر.
قال باب فكات الأسير فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كف العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض.
باب فكات الأسير أورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي موسى حيث قال عليه الصلاة والسلام كف الأسير كف العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. محل الشاهد منه الأول وقوله كف العاني يعني الأسير.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال الأقل وفكاك وفكاة الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري، وحديث أبي جحيفة وأبي بن عبد الله السوائي أنه قال لعلي: هل عندكم شيء إلا ما في القرآن؟ قال: لا، الذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما فيها؟ قال: فيها
العقل،
فيها العقل وفكاة الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل اللي هو الدية، العقل هو الدية التي تتحملها العاقلة، عاقلة القاتل إذا كان قتل قطعا، وفكاة الأسير، وهذا هو محل الشاهد. وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفيها أمور أخرى جاءت في بعض الأحاديث متفرقة صحيفة التي عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي كتبها، تشتمل على أمور منها هذه الثلاثة التي ذكرها هنا، وهي محل الشاهد منها فكاة الأسير.
قال: باب فداء المشركين. وقال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء. فقال: لا تدعون منه درهما. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب الأنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ فأعطاه في ثوبه. قال: حدثني محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه، وكان جاء في أسارى بدر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسور.
هذا فداء المشركين. أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه في قصة العباس وكونه بأسرى يوم بدر، والإشارة أخذ منهم الفداء، من عليهم أخذ منهم الفداء، وكان العباس منهم. فاستأذن جماعة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ألا نترك لابن أختنا فداءه؟ فقال: لا تدعوا منه درهما، لا تدعوا منه درهما. هل الشاهد من هذا أن المشركين أخذ منهم الفداء وأخذ منهم الفداء في مقابل المن عليه. وهذا الحديث فيه استئذان الأنصار بأن يسامحوا العباس وأن لا يؤخذ منه فداء، فلم يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا: ابن أختنا، لأن أم عبد المطلب هي من الأنصار، هي من الأوس من بني النجار، فمن أجل هذا قالوا: ابن أختنا. وابن أختنا من أجل هذا قالوا هذا الكلام، وأضافوا النسبة إليهم ولم يضيفوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: عمك، أترك لعمك الفداء، وإنما قالوا: ابن أختنا. أنهم كون فيه بينهم وبينه قرابة، فقالوا ذلك لأنه هو ابن أخيه وسوى بينه وبين الناس، ولكنهم جاءوا واستأذنوا وأضافوا ذلك إليهم أو القرابة إليهم ولم يتعرضوا لقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المقصود منهم أنهم يريدوا أن إلى رحم، وأن يكون ذلك صلة رحم منهم، فلم يأذن بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن العباس بعد ذلك بعدما من الله عليه بالإسلام ودخل في الإسلام، ثم بعد ذلك جاء مال من البحرين وقال طلب من سلم أن يعطيه، وقال إني فديت نفسي فعقيلا فداء، دفع فداء له ويعقيل عقيل بن أبي طالب، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال، أعطاه من هذا المال فأخذ في ثوبه.
عن محمد بن جبير عن أبيه، وكان جاء في مسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسور.
يعني هذا الحديث محمد بن جبير يروي عن أبيه جبير، محمد بن جبير يروي عن أبيه جبير المطعن أنه كان في مسارى بدر، أنه وكان في مسارى بدر، وهذا هو محل الشيخ، يعني معنى أنه من عليه وأخذ منه الفداء، فهو دال على ما ترجم له البخاري، وهو فداء المشركين، لأنه هو العباس وغيرهم من الأسارى يطلقوا وأخذ منهم فداء. قال الشاهد من قوله وكان من أسارى بدر، ثم قال هناك من يقرأ بالمغرب بالسور.
قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبا. قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان.
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماذا يصنع به؟ أورد فيه في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فجاء رجل من المشركين عين المشركين عن جاسوس، العين هو الجاسوس الذي يرسل التجسس، قيل له عين لأنه يلاحظ بعينه ويستطلع بعينه ويأتي بأخبار الذين أرسل عينا عليهم. ومر قبل ذلك الحديث الذي في عاصم بن ثابت كان عينا للمسلمين، كان عينا أرسلهم عينا المشركين يعني استطلع أخبارهم، والجاسوس قال له عين تطلق، العين تطلق عدة إطلاقات، وهنا المشترك اللفظي لأن لفظ واحد يأتي بعدة معاني، وقالوا عين للجاسوس وللعين الجارية وللعين الباصرة، العين الماء الذي يجري قال له عين، والعين التي تبصر يقال لها عين، والجاسوس قال له عين، هي كلمات كلمة واحدة تأتي لمعاني متغايرة متباينة، وذلك يعرف بالسياق سياق الكلام، فإذا وصفت العين بأنها تجري وعرف بأنهما، وإذا يعني جاء ذكر النظر بالعين عرف أنها العين الباصرة، وإذا جاء ذكر الرجل وأنه أرسل عينا كان عرف أنه جاسوس. فهذا الرجل من المشركين جاء ودخل مع الناس مختفيا فيما بينهم ليستطلع الخبر، وأكل معهم كان طعام عشاء، ثم أخذ بعيره ثم انطلق إلى بعيره وشرس مسرعا، فالمسلم أمرهم بأن يلحقوه، فركب صاحب ناقة وتبعه وانطلق كلمة يجري فسبق صاحب الناقة حتى لحق هذا الرجل الذي ركب على جمله ونزل أو جره حتى نزل فأطاع عنه حتى قتله. ثم جاء بالجمل يقوده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، أعطى سلمة سلبه، وسلمة كان فارسا عداء صاحب سرعة سرعة شديدة، لهذا سبق صاحب الدابة صاحب الراحلة التي انطلق بها ليلحق هذا الجاسوس، وأدركه الذي يمشي على رجليه يعدو وسلمة الأكوع. وسلمة رضي الله عنه هو الذي مر بنا قريبا أنه لما أخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم وعند التردع من قطفان وفجارة، وكذلك هو الذي مر بنا قريبا في المبايعة وأنه بايع ثم ذهب إلى ظل شجرة وقال له يا سلمة هل تبايع؟ قال قد بايعت. قال وأيضا بايع، فجاء وبايع مرة أخرى، ذلك لأن عنده قدرة على النكاية في الأعداء لأنه كان فارسا وكان عداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ما قال فنقل من سلف،
لأنه نقل سلف يعني كيف؟ هذا هو يسمونه انتفاع، يمكن أن يكون من هذا حكاية من الراوي شيء أخذه بالضمير إليه وشيء نسبه إليه، لكن هذا يسمى انتفاع. قاله لأنه لا كان هذا يكون أنا كان الراوي هو الذي شهد، لكن يسمى انتفاع. هو الانتقال من الضمير
قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن أمر بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوبى لهم بعهدهم وأن
بنفسه ومن تحت عمرته بالتشديد نفسه تشديد نفسه.
قال عمر رضي الله عنه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون.
هذا يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه لما طعن وكتب وأوصى الخليفة من بعده لأنه رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، ثم قال أوصى من إذا أصابت الإمارة غير سعد أوصى الأميرة بسعد أو أوصى الخليفة بسعد خيرا أنه ما عجله من أمر في العراق لعجل ولا خيانة، وإنما لمصلحة رآها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد أن يبين منزلته وألا يعول على كونه عجلة، بين أنه إنما عجله لم يعجله لعجل ولا خيانة. أوصى الأمير من بعده لأنه غير معلوم لأنه أحد هؤلاء الستة، قال يوصي الخليفة البعدي أن يوفي لذمة الله وذمة رسوله.
قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم.
أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم. بمعنى أن أهل الذمة الذين عقد معهم عقد أيمان واتفق معهم على أن يكونوا تحت ولاية المسلمين ويدفعون الجزية يوفى لهم بعهدهم. ويقاتل من ورائه ولا يكلف إلا طاقته. وهذا من كمال عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكمال شفقته وإحسانه لأنه عدل وأوصى بالعدل. عدل في رعيته أوصى الخليفة من بعده بأصناف الناس لأنه أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار أوصى بأهل الذمة أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة بفئات الناس أوصى به. وكانت هذه وصيته بأهل الذمة بأن يوفى لهم العهد الذي حصل معهم وأن يقاتل من ورائهم. هذا فيه مطابقة لكونه يقاتل عنهم. وأما قوله ولا يسترقون إن هذا لأنهم ما داموا في الذمة وأهل ذمة وهم يعني مع المسلمين لا يسترقون ولكن يتصور استرقاقهم فيما لو سباهم أهل الحرب ثم حصل المقاتلة في أهل الحرب وأخذ من أخذ وفيهم الذين عقدت لهم الذمة فإنهم لا يسترقون لأن العهد معهم قائم وإنما أخذهم أهل الحرب وأخذهم الأعداء الذين لا عهد معهم. فإذا ظفر لهؤلاء الحربيين وفيهم الذميون الذين أخذوا من المسلمين وصاروا مع الحربيين فإنه عندما يظهر بالحربيين وفيهم الذميين فإنهم باقون على ذمتهم. فلا يسترق لهم استنباط.
قال باب جوائز الوفاء. باب هل يستشفع الى اهل الذمة ومعاملتهم. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه واوصى عند موته بثلاث اخرج المشركين من جزيره العرب واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم ونسيت الثالثه. وقال يعقوب بن محمد سالت المغيره بن عبد الرحمن عن جزيره العرب فقال مكه والمدينه واليمامه واليمن. وقال يعقوب والعرج اول سهامه.
البخاري رحمه الله اورد ترجمتين لهما باب جوائز الوفد والثانيه باب هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم هل يستشفع الى اهل الذمه
ومعاملتهم.
في بعض النسخ ذكر الترجمتين هكذا متواليتين وفي بعضها تقديم أن يستشفع إلى أهل الذمة على ترجمة جوائز الوفد. يقول حافظ ابن حجر وهذا أولى لأن الحديث الذي أورده البخاري واضح للترجمة الثانية. الترجمة الأولى فعلى بعض النظر أنها هي ترجمة الثانية يكون الحديث مطابق للترجمة، ويكون البخاري عقد الترجمة الأولى يعني فيها يستشفى على يعني ما ذكر من حجر نحو أولى على أن يورد تحتها حديثا، ثم لم يورد كما هو موجود في كتابه. أحيانا يأتي ترجمة بدون أن يذكر تحتها شيء، إذا تأخير ترجمة جوائز الوفد حتى يكون مطلقا بالحديث الذي هو مطابق له أولى من الترتيب الذي موجود في بعض النسخ، وهو تقديم جواز الوفد على ترجمة يستشفع على أهل السنة. ويكون البخاري رحمه الله عقد ترجمة وبيض لها ليولد تحتها حديثا كعادته في بعض التراجم التي يكون هناك حديث جاءت على طرق متعددة فيبين للحديث ليأتي بطريق من الطرق للحديث الذي يكرره ليخلص من التكرار ويكون هناك فائدة جديدة. يقول البخاري من الترتيب الذي هو كون درج هذا الوفد متأخر وهل يستشفع له ذمة يكون أو لا. ابن حجر يقول أن كونه مقدم أو كون الترتيب الذي فيه تقديم هل يستشفع له ذمة ويؤخر فيه جوائز الوفد هذا أولى، يكون حديث ابن عباس بعد جوائز الوفد وهو مطابق له لأن أحد الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقبل وفاته لأيام يسيرة. ويكون الترجمة الثانية لم يذكر البخاري تحتها شيئا، إنما ليورد حديثا يدل عليها. ويمكن أن يكون الحديث الذي قبل هذا الباب الذي قبله وهو يقاتل عن الجنة ولا يتفرقون، يمكن أن يكون هذا الحديث أيضا صالح لهذه الترجمة لأن فيه ذكر معاملة قد قال في آخره ولا يكلف ولا يكلف إلا طاقته، فإن هذه معاملة لأهل الجنة وأنهم لا يكلفون إلا طاقتهم. فيمكن أن يكون إذا كان هذه الترجمة يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم يكون واليا لذلك، ويكون البخاري أراد أن يورد طريقة أخرى لهذا الحديث يكون ذلك مناسبا على الترجيح، ويكون حديث باب جوائز الوفد هو الأخير ويليه حديث الحداد مباشرة وفيه الدلالة عليه حيث قال وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه. أما حديث ابن عباس فقد تقدم في كتاب العلم كتاب كتابة العلم لأنه يعني أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب لأسود كتابا أو لأسود كتابا لأسود كتابا هذا في كتابة العلم، فسبق ذكر هذا الحديث هناك في كتاب العلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم لأسود كتابا أسود كتابا، وهنا أورده من أجل الوصايا التي أوصى بها ومنها وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، لأن يعني هذا فيه جوائز الوفد ووصايا الثلاث ذكر اثنتين منها وقال إنه نسي الثالثة، كان يوقع أنه نسي الثالثة ويأخذ اليهود مطارا بجنس العرب وأجيز الوفد بما كنت أجيزه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري وقوله أجيز الوفد بما كنت أجيزه، وترجم له باب جوائز الوفد. ثم ذكر تحديد الجزيرة لأنها المدينة ومكة واليمانة واليمن والعرج أول التهامة. والعرج حيلة، هو مكان بين مكة والمدينة، وأن مكة تكون التهامة. وقد جاء في تفسيرها أقوال عديدة، منها أنها من عدن إلى الشام، من جدة إلى العراق، ومنها من إخراج اليمن، وأنه أنها لا تدخل في الجزيرة. ولكن الجزيرة هي الجزيرة هي ما تحط بها البحار. ومعلوم أن أنها قيل لها جزيرة لأن تحط بها البحار أكبر الجهات، الجهات الغربية، بحر اللي يسمى بحر طلجم، يسمى الآن البحر الأحمر، والجنوب بحر الهند، ومن الشرق بحر فارس اللي هو الخليج يسمى الآن، ويسمى بحر الحبشة اللي هو بحر الخلجة، يعني الحبشة وراءه، ويسمى بحر فارس لأن يعني فارس وراءه. وأما من الجهة الشمالية فليس هناك بحر يطير.
قال باب التجمل للوفود.
لكنها وإن كان بعض العلماء أخرج منها بعض الجهات، إلا أنها كما هو معلوم، وإن كانت خرجت لبعض أطراف الجزيرة على قول بعض العلماء من إلا أنها تعتبر متصلة، وهي متصلة في البر الذي فيه الحرمان. لهذا يذكر عن الهنود أو حجاج الهنود من أجناس قريبة كانوا يأتون على السفن الشراعية التي تأخذ المسافات المدة الطويلة، وكانوا لمحبتهم الأرض التي فيها مكة والمدينة، إذا رأوا إذا انتهوا من البحر ووصلوا إلى البر الذي هو بر الجزيرة سجدوا لله شكرا، لأنهم رأوا البر الذي هو متصل من مكة والمدينة، تصل مكة والمدينة، فهي وإن خرجت على قول بعض العلماء وهي داخلة على قول بعضهم إلا أن لها هذا الوضع الذي هو اتصالها بهذه الأماكن المقدسة ومجاورتها لها، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الحرمين ومن له قرب واتصال بالحرمين. لأن أهل الأماكن البعيدة إذا رأوا المكان الذي هو من أطراف الجزيرة يصرون ويفرحون أنهم وصلوا البر الذي هو متصل من مكة والمدينة، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها علينا وعلى من كان مثلنا. قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جنة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قولوا حتى لا أدع إلا مسلما يدل على التعميم، يعني ذكر اليهود والنصارى لا يختص بهم بل يشملهم ويشمل غيرهم، لأنه قال حتى جاء الحديث حتى لا أدع إلا مسلما. ثم أيضا اليهود والنصارى أخف من غيرهم لأنهم أهل الكتاب ولهم علاقة بالأنبياء واتصال بالأنبياء من ناحية الانتساب إليه، وإن كان لا ينفعهم انتسابهم إليهم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا شك هم أهون وأخف من عبدة الأوثان من الكفار الذين هم ليسوا يهود ولا نصارى. وإذا كانوا يهودا نصارى أمر بإخراجهم إخراجهم وغيرهم من باب أولى، على أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى لا أدع إلا مسلما يدل على ذلك. كل كافر يدخل فيه.
قال باب التجمل للوفود. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ولبس ما شاء الله. ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة الإباس فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك.
هذه السبب ويقول البخاري رحمه الله باب التجمل للوفود. أورد فيها وقال حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد حلة استبرق تباع حرير فأتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لو ساعدها لتتجمل بها الوفود والعيد العيد والوفود. قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له أو إنما هذه لباس من لا خلاق له. هل الشاهد من هذا قوله تجمل الوفود فأقره على ذلك ولكنه أنكر هذا النوع الذي يتجمل به لكونه حرير والحرير لا يلبسه الرجال كونه من الحرير. أيضا أقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على تجمل وأنه عرضها عليه ليشتريها ليتجمل بها إنما أنكر كونها من الحرير ولم ينكر التجمل بما يحل بما يباع. فدل هذا على ما ترجم له البخاري من تجمل الوفود لأنه قال فتجمل فبهذه الوفد للوفود وللعيد. قال إنما يلبس هذه من لا خلاقه أو هذه لباس من لا خلاقه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بحلل ديباج فأرسل جبة من ديباج إلى عمر فلما أرسلها إليه صلى الله عليه وسلم وكان قبل ذلك قال في تلك الحلة إنه إنما يلبسها من لا خلاق له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك قلت إنما يلبس هذه إنما قلت به إنما يلبس في حلة حطارك وكأسر اللي بيعها كان يقال له حطارك إنما قلت إنها لباس من لا خلاق له فقد أعطيتني هذه. قال إنما أعطيتكها لتبيعها أو تصيب لها حادث أو تصيب لها حادث يعني معناه أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له فيمكن أن يعطيه لمن يحل له كمرأة لأن الحرير يحل للمرأة يمكن الإنسان أن يعطيه امرأة وأن تستعمله امرأة. فكان عمر رضي الله عنه أرسلها إلى قريب له كافر بمكة.
قال باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: هو الدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن سعد يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل صدق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يغسل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، قالت لابن صياد: أي صابي؟ وهو اسمه. فسار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. وقال سالم: قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومي، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
كيف يعرض الإسلام؟ يقول البخاري رحمه الله: باب كيف يعرض الإسلام على الحديث. أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ومعه عمر وجماعة من أصحابه، فقال فجاءه وهو يلعب مع الغلمان عند رطب الذي مغاله، فضرب على ظهره، فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين وابن صياد من اليهود. وهذا محل الشاهد ترجمة: قال تشهد أني رسول الله، لأن فيه عرض الإسلام، عرض الإسلام على الصبي. قال: وكان يومئذ قد قارب الاحتلال. وهذا بيان كون الخبيث، أن كون قارب الاحتلال يعني معناه أنه لم يبلغ، وهو خبيث وقد عرض عليه الإسلام. كل هذا على عرض الإسلام على الكبير وعلى الصغير المميز، وأنه لأسلم صح إسلامه ولو كان أبواه كافرين. فهذا هو محل الشاهد للترجمة، كونه قال أشهد أني رسول الله وكان لم يبلغ الحلم عند ذلك. وكان حصل منه أشياء ظن أنه هو الدجال الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبين أمره وأن يظهر أمره للناس جليا، فسأله أسئلة، ومنها أنه قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول أميين. هذا يبين أن اليهود أنهم لا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعون أنها خاصة، يقولون أنه رسول العرب. اليهود والنصارى يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول أميين، فيؤمنون يسلمون برسالته، ولكنهم يخصون هذا العرب، يدعون أنهم باقون على دينهم، يهود باقون على دين موسى، والنصارى باقون على دين موسى، هكذا يزعمون. وقوله أنك رسول المؤمنين يدل على هذا، لكن
من يدعي هذه الدعوة ومن يؤمن بأنه رسول الأميين يلزمه أن يؤمن بأنه رسول من الناس كافة، لأنه ما دام أخبر بأن ما دام آمن بأنه رسول والرسول لا يكذب ولا يصدر منه الكذب، فإذا يتناقض كلامه تكذيبهم بأنه ليس رسولا إلى الناس كافة ينقض قولهم بأنه رسول الأميين، لأنه ما دام أنهم آمنوا برسالته فيتحكم عليهم أن يؤمنوا بكل ما يقول به، وقد أخبر بأنه أرسل إلى الناس عامة وإذا فالرسول لا يكذب، ويتعين عليهم أن ما دام أنه آمنوا بأنه رسول أن يصدقوه بكل ما أخبر به، ومن ما أخبر به أنه رسول من الناس كافة وأنه رسول للعالمين جميعا. ثم قال ابن خياط: أتشهد أني رسول الله؟ يعني نفسا هو قال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم قال نفسه أنه ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: خلط عليك أمر، خلط عليك أمر، خلط عليك أمر. يعني وهذا هو شأن الكهان، الكهان يعني يأتيهم الغنى، يعني يأتون بال يعني يأتون بالصدق ويأتون بالكذب، أحيانا يكون عندهم صدق وأحيانا يكون عندهم كذب، وهذا هو شأن الكهان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خبأت لك خبيئا، خبأت لك خبأ. قال: هو الدخل. الرسول بخبأ خبأ يعني أنه أخبأ شيئا، وضع في يده شيء، قيل أنه وضع في يده آية مكتوبة: فتق اليوم ذات السماء بدخان مبين. فقال: هو الدخل. الدخل يعني قال على طريقة الكهان الذين يأتون ببعض الكلمات، لا يأتون بالكلام كاملا، لأنه إنما يأتيهم الشياطين ويأتيهم الجن يخبرونهم ببعض الأمور التي يمكن أن يطلع عليها الجن، ويمكن أن يتوصل إليها الجن ويخبرونهم، فيأتي بالكلمة غير تامة وهي علامة الكهان. ولهذا قال انه من اخفى من البعد وقدرك، لان البعد ان تكون كاهنا من الكهنه الذين هذا هو شانهم وهذه طريقتهم. ثم قال عمر: اذن لي ان اضرب عنقه. فقال عليه الصلاه والسلام: ان يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هو لم يبلغ قوله إن يكون يعني يكون الدجال، فلم تسلط عليه، ليس صاحبه، ليس صاحبه الذي يتولى قتله، وإنما صاحبه عيسى ابن مريم هو الذي يتولى قتله، وإن يكونه فلم تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قدره. وهو صبي لم يبلغ فلا يقتل. قيل انه لم يقتله لانه اما لكونه اخر عهد وانه من اهل الذمه ولهم عهد، او لكونه كان صبيا لم يبلغ. ثم ذكر الحديث الثاني عن ابن عمر وهو في قصة ذهابه وسلم إليه وهو في نخل، كان عليه قطيفة وله تمر ما كان في بعض الروايات هنا صندق، وسلم كان يأتي يتقي إليه يتقي بجذع النخل أن يقتل ليسمع شيئا من كلامه حتى يبين ما عنده. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى هذا الشيء، فإنه يجلس في مكانه ويعرف حاله ويعرف ما عنده ويعرف يعني حال عبد الله بن غيال بدون أن يستكشف أمره. فإن الأدلة تدل على أن الإنسان لا يعلم الغيوب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وأن هناك غيوب وأمور لا يعلمها، وهذا منها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتبين له أمر عبد الله بن غيال في أول أمر، لهذا جاء يقتل ويتقي بجلوع النخل ليصنع شيئا من كلامه الذي يتكلم به، ولكن ظنه ابن صياد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح سنها وقالت محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته صيا. ثم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر الدجال وآبوه
فقال
إني أنذر
قومه،
إني أنذر قومه، نعم، وأنا من النبي إلا وقد أنذره قومه وأنذره نوح أول رسل عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض لما حصل الشرك، فالرسل أنذروا قومه من الدجال، ما ذاك الذي عظم فتنته وخطر شأنه فجرد في الأحاديث المتواترة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولا
سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي،
ولكن سأقول لكم قولا لم يقله نبي
لقومه،
نبي لقومه
يعلمون أنه أعور،
يعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور، يعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فهذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال وأنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور، له عينان تصف بهما تصف بهما، وهذا الأدلة التي تدل بها السنة على أن لله عينين، أما الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله عز وجل قال لأنه ليس بأعور يعني أنه له عينان، يعني أن له له عينين. ثم أورد البخاري رحمه الله باب قناة اليهود أسلموا تسلموا،
قال
المقبل عن أبي هريرة واتخذ الإشارة إليه، وإنما ذكره بعد هذا لأن هذا دعوة الصبي إلى الإسلام، كيف يدعى الصبي وهنا دعوة اليهود إلى الإسلام، ومثل ما كتب به لهرقل أسلم بسلة، كتابه لهرقل أسلم بسلة في هذا البيان أن الإسلام فيه السلامة، فيه السلامة في الدنيا والآخرة، يسلم على نفسه من القتل من الرق ومن أخذ المال، وكذلك أيضا حصل السلامة في الآخرة، لأنه إذا دخل في الإسلام خرج من الظلمات إلى النور، والله ترى لفعاله الدنيا والآخرة، هنا أشار إليه إشارة وقد ذكره في موضع آخر، قال قلنا من يهود أسلموا تسلموا، قال المقبري عن أبي هريرة